السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا جنة الدنيا. وبعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعود فنلتقي حول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن الله اصطفاه وجعل جنة دنيانا في اتباعه واتباع هديه ومنهجه، وكيف لا وهو من تولى الله أمره وصنعه على عينه وصنعه على وحيه صناعة خاصة، وجعله إماما للعالمين ورحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الاصطفاء الرب جعله قرآنا يتلى ونحن نتعبد به في المحاريب. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ما معنى ألم نشرح لك صدرك؟ الصدر هذه المنطقة، الصندوق الموجود في الإنسان، لو تدبرنا لعلمنا أن الإنسان كله صدر، وما عدا الصدر أطراف: الذراعين أطراف، الساقين أطراف، العنق والرأس أطراف، فالإنسان صدر. هذا الصدر حوى كل الطاقات التي وهبها الله الإنسان، ومن أعظمها الروح، وهي سر حياته، أوجدها الله وجعل سرها في قلبه. وهذا القلب النابض هو بين الرب أنه هو عين القلب العاقل المتحكم في كل جوارح الإنسان الظاهرة وطاقاته الكامنة والباطنة. هذا القلب الذي يقول عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. هذا القلب الذي جعله الله موضع العقل الحقيقي، فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعين ترى، والقلب هو الذي يعي المرئي، الأذن تسمع، والقلب هو الذي يعي المسموع. ولما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية، لأن الصنوان ليس موضع الوعي، الأذن ليست موضع الوعي، إنما الوعي الحقيقي في القلوب. هذا القلب هو أعظم طاقة في الصدر، لكن معه طاقات أخرى الرب حكاها في القرآن الكريم، منها النفس، والتي أقسم الرب بها. والنفس تطلق على الذات كلها، وتطلق على النفس القوة الموجودة داخل الصدر، والتي فيها، طبعا هنجد هذا في نصوص وهذا في نصوص. لما يقول نبي الله عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يقصد بها الذات. أما هنا لما يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا القسم، أقسم الرب النفس التي ركبها داخل الإنسان وألهمها الفجور وألهمها التقوى، فجعلها تضخ بخيرها وشرها على القلوب. والقلب إما أن يتجاوب معها في غيها، وإما أن يتجاوب معها في تزكيتها، فإن زكاها أفلحت وإن دساها ضلت وضل صاحبها. مع النفس قوة أخرى تسمى البال، والكثير منا يستخدم الكلمة لكن لا يعرف معناها. جعل الله فيها سر سعادة الإنسان وشقاوته. قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. البال قوة موجودة في صدر الإنسان، وكما قلنا فيها سر السعادة والشقاوة. بل الرب صرح أن كثير من الناس يبحث عن السعادة في المال ولا يدري أن السعادة في البال. وفي هذا يقول تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل عمل عملوه ليحققوا السعادة لأنفسهم أشقاهم الله به. فمن ظن سعادته في المال أشقاه الله بالمال، ظنها في النساء أشقاه الله بالنساء، ظنها في الأبناء أشقاه الله بالأبناء، ظنها في الجاه أشقاه الله بالجاه. أما السعادة الحقيقية فهنا في البال. ولذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ولما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى ما السعادة، قال: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. فجمع الثلاثة. يبقى داخل الصدر مع القلب الذي فيه سر الروح يوجد النفس ويوجد البال وتوجد العاطفة. والعاطفة سماها الرب في القرآن بالميل: فلا تميلوا كل الميل فتذرها معلقة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيم. وسماها النبي في الحديث العاطفة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويوجد أيضا الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلق الناس عليها. ويوجد أيضا في الصدر الهوى، ليس الهوى الذي نتنفسه لكن الهوى كقوة محركة داخل الإنسان. وفيها يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه القوة موجودة في الصدر. لما يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، لا يعني بالصدر القفص الصدري العظام، إنما شرح الصدر شرح كل هذه القوة. فالرب جعل الشرح لكل ما في الصدر، واستثنى القلب كما نصت الآيات في موضع آخر، فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لم يقل قلبه، يشرح صدره كل طاقات الصدر للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح للصدر والقساوة للقلوب. وفي موضع آخر جعل الابتلاء للصدر كما قال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. موضع الابتلاء الصدر كله. النبي صلى الله عليه وسلم بين تعالى أنه تعالى قد تكفل به كل أموره فأصلح له كل ما بداخله. فقوله: ألم نشرح لك صدرك، دلت على أن الله شرح له كل طاقات صدره، فسمت جميعها إلى أعلى المراتب التي لا يبارى فيها رسول الله، حتى صار وحيدا من نوعه فريدا من جنسه لا مثيل له في البشرية قاطبة. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. ثم قال: ووضعنا عنك وزرك. طبعا بعض الناس يصرف الوزر على الآثام، وحاشا للنبي أن يكون آثما. الوزر هنا بمعنى الحمل، فالنبي كلف بدعوة العالمين، وهذا حمل لا تطيقه الجبال ولا يطيقه الأنام مجتمعين، تحمله سيد الخلق وحده. نشأ في بيئة كلها ظلم، وكلف بتحويل كل هذا الظلم لقمة العدل، وتحويل كل الظلام لقمة النور، وتحويل البشرية من قمة الجهالة والضلالة لقمة الهداية والسلامة. شيء يذهل العقل. الإنسان ممكن يجننه واحد لكن يبحث للعالمين، يصلح البشرية بأسرها، مش البشرية فقط والعالمين منها عالم الجن، عفريت يجن بلد. فكيف يطالب النبي بهداية عالم الجن كله وبدعوة عالم الجن كله للعالمين؟ إي والله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه قضية في منتهى الخطورة. ولذا يقول: ووضعنا عنك وزرك، الأحمال الشديدة جدا التي كلفتها في دعوتك وضعناها عنك، أعناك عليها، سرناها لك، تممناها لك، فتحنا القلوب لك، شرحنا الصدور لك. شيء عجيب جدا، كيف حول البشرية من غاية الانسفال لقمة السمو. الإنسان لو أراد أن يفعل ذلك مع زوجته أو واحد من أولاده يستغرق عمره ولا يصل لما وصل إليه النبي مع واحد. فكيف النبي كلف بهذا كله مع كل العالمين من عوالم الإنس وعوالم الجن وغيرها من عوالم؟ الحقيقة يا إخواني هذا أمر جلل، جلل خطير، وخطير جدا لا يعرفه إلا من جرب. الأب لما يحاول أن يغير ابنه، وخاصة في مراحل العمر المختلفة، وخاصة في مع تغير حاله عند بدء البلوغ وبدء جنونه، يستوي بدنه ويصبح رجلا وعقله لا يواكب جسمه، والإنسان يحار أمامه، يحار أمامه. إن عامله معاملة الأطفال وجد في صدره حرج لأنه رجل أطول منه، وإن عامله معاملة الكبار لم يجد عنده العقل الذي يستوعب ما يقوله. ولذلك حيروا كل المربين. كيف والنبي يتعامل مع كل طوائف البشرية، مع كل ظروفها، مع كل أحوالها، الأم والعالم والمتعلم، البادي والحاضر، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، وقوم الجميع. كيف ارتقى بالصحابة والجيل الذي عاصره؟ رقي عجيب جدا. وهم من أين؟ من كل بيئات الأرض، من جزيرة العرب، من الفرس، من الروم، من مصر، من غيرهم البلدان، من كل عالم. كيف ارتقى بكل هذه النوعية البشرية إلى مرحلة حيرت العقول؟ يقول الإمام قرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم جيل فريد. بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان جيلا رباه النبي قرآنيا ربانيا فريدا برع وبز، بلغ قمة السمو الجيل كله، برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. شيء الحقيقة يعني الإنسان يحار أمامه، من حول الصحابة من قمة الانسفال لقمة الرقي؟ ليس في علم بل في كل علوم، ليس في خلق بل في كل أخلاق، ليس في حال بل في كل الأحوال. الحقيقة يعني أمر الإنسان إذا تتبعه سيجد الأمر فوق كل الطاقات البشرية وفوق كل القوى البشرية. يفعل ذلك شخص واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول: ألم نشرح لك صدرك لكل هذا، ووضعنا عنك وزرك في كل هذا، تحملنا عنك وأعناك ويسرنا لك وفتحنا القلوب لك وشرحنا الصدور لك. شيء الحقيقة إخواني يحير القاسي والداني. وما زالت البشرية للآن لا ترى مثيلا لهذا الجيل، لا قبله ولا بعده، لم يسبق ولن يلحق. هذه هي التربية النبوية، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله له صدره وجعله أسوة للعالمين وقدوة للعالمين، وجعله الغاية المقصودة التي يرتقي الكل إليها ويسعى الجميع بسعيها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر مع حلقة أخرى في برنامجنا جنة الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.